نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفرين آخرين من أسفار العهد القديم، ألا وهما الملوك الأول والثاني. النقطة الأولى، نشأة سفري الملوك الأول والثاني. أولا، اسم السفر. في الأصل كان سفرا الملوك الأول والثاني سفرا واحدا، لكن عندما ترجم السفر إلى اليونانية قام المترجمون بتقسيمه إلى قسمين، لأن اللغة اليونانية كانت تتطلب مساحة للكتابة تزيد بمقدار الثلث عن اللغة العبرية، ولأن الرقوق المستخدمة للكتابة كانت محدودة الطول. أما اسما السفرين فيدلان على المحتوى الذي فيهما، حيث أنهما يتحدثان عن الملوك 19 الذين تربعوا على عرش مملكة إسرائيل حتى زوالها بالسبي الأشوري، وعن الملوك 19 الذين تربعوا على عرش مملكة يهوذا حتى زوالها بالسبي البابلي. ثانيا، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة، حيث أن سفراء الملوك الأول والثاني يسردان أحداثا تمتد من موت داود في سنة 972 قبل الميلاد إلى موت نبوخذ نصر في سنة 561 قبل الميلاد، أي أنه يسرد أحداثا وقعت على مدى 411 سنة. فمن المؤكد أن الكاتب استعان بمصادر مكتوبة أخرى لكتابة هذين السفرين. وفي نهاية حياة كل ملك تقريبا يقدم الكاتب ملخصا للأحداث دون أن يدخل في التفاصيل، وهي أحداث كان بإمكان القراء أن يجدوها إما في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل أو سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا، وهما سفران احتويا على تاريخ سياسي مثل الأعمال التي قام بها الملك أثناء حكمه وأعماله العسكرية وأعمال البناء التي قام بها. وفي سفر الملوك الأول في الأصحاح 11 والآية 41 يذكر الكاتب مرجعا مهما آخر استعان به، ألا وهو سفر أمور سليمان. وقد حكم سليمان من سنة 972 إلى سنة 932 قبل الميلاد، ومن المرجح أن هذا السفر احتوى على غالبية الأمور التي نجدها في الأصحاحات من الأول وحتى 11 من سفر الملوك الأول. والآن ماذا عن زمان كتابة المادة التي نقرأها في سفري الملوك الأول والثاني؟ لقد ذكرنا قبل قليل أن الملك داود مات في سنة 972 قبل الميلاد، وأن الملك نبوخذ نصر مات في سنة 561 قبل الميلاد. هذا يعني أن الكاتب كتب مادة هذين السفرين أثناء السبي البابلي. لكن هناك حقيقتان تدعمان الرأي القائل بأن الكاتب ربما كتب مادة هذين السفرين قبل السبي البابلي الذي وقع في سنة 586 قبل الميلاد. الحقيقة الأولى هي أن عبارة إلى هذا اليوم استخدمت عدة مرات، وهي تشير إلى أن ظروفاً معينة استمرت إلى زمن الكاتب، وإلا لما أمكنه أن يذكر تلك المعلومات. فعلى سبيل المثال، بحسب ما ورد في سفر الملوك الأول في الأصحاح التاسع والآيتين 20 و21، فإن أبناء الأمم الكنعانية الذين لم يقض عليهم بنو إسرائيل جعلوا عبيداً من قبل سليمان، وبقوا كذلك إلى زمن كتابة الكاتب لسفر الملوك. وحيث أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا عبيداً لبني إسرائيل أثناء فترة السبي أو بعدها، فهذا يعني أن سفر الملوك بجزئيه قد كتب قبل السبي. أما الحقيقة الثانية فهي أننا نقرأ في سفر الملوك الأول في الأصحاح الثامن والآية الثامنة أن تابوت العهد كان ما زال في الهيكل عندما كتب الكاتب مادة سفري الملوك الأول والثاني، لكن الترجمة اليونانية للعهد القديم والتي تمت في الفترة الواقعة بين سنة 250 و150 قبل الميلاد أسقطت هذه المعلومة، لأن الهيكل الثاني الذي بني بعد السبي لم يكن يحتوي على تابوت العهد. هذا يعني أن الكاتب كتب سفر الملوك قبل دمار الهيكل الأول الذي بناه سليمان والذي دمر في سنة 586 قبل الميلاد، أي قبل السبي البابلي مباشرة. وحيث أنه من المؤكد أن الأصحاح 25 من سفر الملوك الثاني تمت إضافته لاحقا، فهذا يعني أن مادة سفري الملوك الأول والثاني كتبت قبل السبي البابلي في سنة 586 قبل الميلاد، رغم أن المادة قد تكون صيغت بشكلها الحالي بعد موت الكاتب. ورغم أن الكتاب المقدس لا يطلعنا على هوية الكاتب، إلا أنه كان على الأرجح عضواً في مدرسة الأنبياء، لأن السفر يدون الأحداث التاريخية في ضوء نبوءات الأنبياء. ونرى أن النبيين إيليا وأليشع يحتلان مكانة مرموقة في سفري الملوك الأول والثاني. هذا كله يقودنا إلى الاستنتاج بأن الكاتب هو شخص من مدرسة الأنبياء، وأنه كتب مادة ملوك الأول والثاني قبل السبي البابلي الذي وقع في سنة 586 قبل الميلاد، مستعينا بمواد مكتوبة كانت في متناول يده. النقطة الثانية، تقسيم السفر. الفكرة الرئيسية لسفري الملوك الأول والثاني هي أن ملك الله بصورته المثالية لا يمكن أن يتحقق من خلال ملوك ضعفاء وخاطئين. ويقسم سفر الملوك الأول والثاني إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الرئيسي الأول يتألف من الأصحاحات الأول وحتى 11 من ملوك الأول، والموضوع الرئيسي هنا هو المملكة المتحدة تحت حكم سليمان. وتغطي هذه الأصحاحات الفترة من سنة 972 إلى 932 قبل الميلاد. ويحتوي هذا القسم الرئيسي على خمسة أقسام ثانوية. فالأصحاحان الأول والثاني يصفان الأحداث التي وقعت في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من حكم سليمان، والأصحاحان الثالث والرابع يصفان حكمة سليمان وحسن إدارته وسلطانه وثروته وشهرته، والأصحاحات من الخامس وحتى الثامن تتحدث عن بنائه للهيكل وعن قصره وعن صلاته لتدشين الهيكل، والأصحاحان التاسع والعاشر يتحدثان عن ظهور الرب لسليمان للمرة الثانية وعن نشاطات سليمان العديدة وعن زيارة ملكة سبأ، والأصحاح 11 يتحدث عن تقهقر سليمان وعن أعدائه وعن موته. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالأصحاح 12 من الملوك الأول وينتهي بنهاية الأصحاح 17 من الملوك الثاني. الموضوع الرئيسي لهذه الأصحاحات هو انقسام مملكة إسرائيل إلى مملكتين، شمالية وجنوبية، ويغطي هذا القسم الفترة من سنة 932 إلى سنة 721 قبل الميلاد. ويحتوي هذا القسم الرئيسي على ثمانية أقسام ثانوية. فالأصحاحات من الثاني عشر وحتى الرابع عشر تتحدث عن انقسام مملكة إسرائيل إلى مملكتين منفصلتين، يحكم إحداهما رحبعام ويحكم الأخرى يربعام. والأصحاحان الخامس عشر والسادس عشر يتحدثان عن إصلاحات آسى في يهوذا، وعن هلاك الملك يربعام والملك بعشة، وعن أصنام أخاب وإيزابل. والأصحاحات من السابع عشر وحتى التاسع عشر تتحدث عن أقوال النبي إيليا وأفعاله. أما الأصحاحات من العشرين في سفر الملوك الأول وحتى الأصحاح الأول من سفر الملوك الثاني فتتحدث عن حروب أخاب ضد الأراميين. والأصحاحات من الثاني وحتى السابع من ملوك الثاني فتتحدث عن أقوال النبي أليشع وأفعاله. الأصحاحات من الثامن وحتى العاشر من ملوك الثاني تتحدث عن هلاك عائلة أخاب بأكملها. أما الأصحاحات من الحادي عشر وحتى الرابع عشر من ملوك الثاني فتتحدث عن إخفاق عثاليا في القضاء على النسل الملكي ليهوذا. كما نقرأ هنا عن موت النبي أليشع. والأصحاحات من الخامس عشر وحتى السابع عشر من ملوك الثاني تتحدث عن ملوك يهوذا الذين عاشوا في أزمنة الأنبياء عاموس وهوشع وإشعياء وميخا. كما نقرأ هنا عن سبي المملكة الشمالية إلى آشور في سنة 721 قبل الميلاد. نأتي الآن إلى القسم الرئيسي الثالث الذي يتألف من الأصحاحات الثامن عشر وحتى الخامس والعشرين من سفر الملوك الثاني. والموضوع الرئيسي هنا هو استمرار مملكة يهوذا بعد سقوط مملكة إسرائيل، ويغطي هذا القسم الفترة من سنة 721 إلى سنة 586 قبل الميلاد. ويحتوي هذا القسم الرئيسي على خمسة أقسام ثانوية. فالأصحاحات من الثامن عشر وحتى العشرين من ملوك الثاني تتحدث عن المواجهة بين حزقية والأشوريين، والأصحاح الحادي والعشرون من ملوك الثاني يتحدث عن شرور الملك منسى. الأصحاحان الثاني والعشرين والثالث والعشرين من ملوك الثاني يتحدثان عن إصلاحات الملك يوشيا. الأصحاح الرابع والعشرون من ملوك الثاني يتحدث عن الغزوتين الأولى والثانية لبابل على يهوذا، وعن سبي أهل أورشليم إلى بابل على يد نبوخذنصر في سنة 605 وسنة 597 قبل الميلاد. أما الأصحاح الخامس والعشرون من ملوك الثاني فيتحدث عن الهجوم الثالث الذي شنه نبوخذنصر على أورشليم، وعن الدفعة الثالثة من المسبيين في سنة 586 قبل الميلاد. كما نقرأ هنا عن الدمار النهائي لأورشليم والهيكل، وعن فرار بقية بني يهوذا إلى مصر، وعن إطلاق سراح الملك يهوياكين بعد موت نبوخذنصر في سنة 561 قبل الميلاد. النقطة الثالثة، الرسالة الرئيسية لسفري الملوك الأول والثاني. نجد في سفري الملوك الأول والثاني رسالتين رئيسيتين. الرسالة الأولى، سفرا الملوك الأول والثاني هما سفران نبويان، وفيما يلي بعض الأدلة على ذلك. أولا، سفرا الملوك الأول والثاني يصفان تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا في ضوء الأنبياء. فالقصد من كتابة سفري الملوك الأول والثاني هو وصف تاريخ ملوك إسرائيل ويهوذا في ضوء الأنبياء. فالتاريخ في الكتاب المقدس يصطبغ بصبغة مقدسة، فهو تاريخ منفصل عن التاريخ غير الديني، لأن الله هو صانع التاريخ في الكتاب المقدس. بمعنى آخر، فإن التاريخ في الكتاب المقدس هو إعلان الله الخاص عن ذاته وعن أفكاره في إطار التاريخ البشري. هذا يعني أن التاريخ في الكتاب المقدس هو نبوءة من خلال كلمات ينطق بها الأنبياء ومن خلال أحداث تحدث في حياة الأمم والشعوب. هذا هو ما جعل اليهود يطلقون على الأسفار التاريخية مثل يشوع والقضاء وصموئيل والملوك اسم الأنبياء المبكرون. فبعض الأحداث الواردة في الأسفار التاريخية تشير إلى معان أعمق وإلى أحداث ستتحقق في المستقبل. فعلى سبيل المثال، فإن عبور نهر الأردن والاستيلاء على أرض الموعد في سفر يشوع يشيران إلى قيامة الأجساد ودخول السماء، كما أن جميع الملوك في الكتاب المقدس يشيرون إلى الحاجة إلى ملك يحكم العالم كله بالعدل والبر. ونرى من خلال سفري الملوك الأول والثاني الحاجة للمسيح الملك الذي سيفعل ما لا يمكن لأي ملك بشري أن يفعله. ثانياً، سفرا الملوك الأول والثاني يصفان العلاقة بين الملوك والأنبياء، فمهمة الأنبياء تظهر أن الملوك في إسرائيل ويهوذا لم يكونوا يملكون سلطة مطلقة كما كان حال ملوك الأمم الأخرى، فقد كان كل ملك يخضع لله من خلال خدمة الأنبياء. ونرى من خلال كل الأسفار التاريخية في الكتاب المقدس أن الأنبياء كانوا يتكلمون ويتصرفون نيابة عن الله. وفي سفري الملوك الأول والثاني نقرأ عن أنبياء عظماء مثل إيليا وأليشع وإشعياء، وقد قام الأنبياء بتوصيل إعلانات الله وتوضيح مشيئته إلى ملوك إسرائيل ويهوذا في المقام الأول وإلى الشعب في المقام الثاني. وكان وجود الأنبياء مهما جدا في إسرائيل في ذلك الوقت، لأنهم كانوا يضعون الأمور في نصابها ويحافظون على التوازن في الأمة. فمن جهة، فقد كانوا يدينون كل ما يفعله الملوك من شرور وفساد وطغيان، ومن جهة أخرى كانوا يعلنون خطة الله الخلاصية للملوك ورعاياهم. وهكذا فقد كان الأنبياء يساعدون الملوك على السير في الطريق القويم في علاقتهم مع الله وفي قيامهم بمهامهم وواجباتهم كملوك. وقد كان ذلك برهانا كافيا على أن ملك الله بصورته المثالية الكاملة لا يمكن أن يتحقق من خلال ملوك بشريين يتصفون بالضعف والميل للخطية. الكتاب المقدس يرينا بوضوح أن الأنبياء والملوك والكهنة في إسرائيل كانوا بحاجة بعضهم لبعض، فقد كان الأنبياء يتكلمون بسلطان إلهي وينقلون مشيئة الله إلى الملوك والكهنة والشعب، أما الملوك فكانوا يحكمون بنعمة الله بما يتوافق مع العدل والبر المعلن في كلمة الله، كما أنهم كانوا مسؤولين عن محاربة الفساد والقضاء على العبادات الوثنية. أما الكهنة فكانوا يخدمون بحسب إرشاد الله ويعلمون الشعب أن يعبدوا الله وأن يخدموه بحسب شريعته. ثالثا، سفرا الملوك الأول والثاني يبينان أن ملك الله بصورته المثالية الكاملة سيتحقق من خلال الملك الحقيقي ألا وهو الرب يسوع المسيح. فالكتاب المقدس يعلم أن جميع الناس أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ونرى من خلال سفري الملوك الأول والثاني أن الأنبياء والملوك والكهنة كانوا بعيدين جدا عن الكمال، كما أننا نرى في سفري الملوك الأول والثاني أنه كان هناك أنبياء كذبة وملوك شريرون وكهنة فاسدون في إسرائيل. وهكذا فإن الأسفار التاريخية تعلم بوضوح أن البشر لا يمكنهم أن يخدموا كأنبياء أو كملوك أو ككهنة. هذا كله يدل على حاجة البشر لمخلص كامل وبلا خطية، وقد تحقق هذا في شخص الرب يسوع المسيح. الرسالة الثانية، سفرا الملوك الأول والثاني يحتويان على أمثلة لتحذيرنا، فنحن نجد في هذين السفرين تحذيرين رئيسيين ألا وهما: التحذير الأول، لا تخرج الله من قلبك وحياتك. فقد كان الملك سليمان أحكم شخص عاش على الأرض إلى أن جاء يسوع المسيح، ويمكنك أن تجد الكثير من تعاليم الملك سليمان في سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر نشيد الأنشاد. لكن الملك سليمان لم يبقى حكيما إلى النهاية. فمن المؤسف أننا نقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 11 والآية 4 يقول: وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. ولأن قلب سليمان مال وراء آلهة أخرى، فقد قضى الله بتمزيق مملكته من بعده. هذا هو ما يمكن أن يحدث لنا عندما نقرر أن ندير ظهورنا للمسيح. فعندما يطرد الناس الله من قلوبهم وحياتهم، فلن يعود هناك عدل ولا قداسة ولا محبة. التحذير الثاني: أصغي إلى كلام الله الذي يتكلم به الأنبياء. نقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 12 من الآية 26 وحتى الآية 6 من الأصحاح 13 عن الأصنام التي أقامها الملك يربعام في أماكن عديدة. وبحسب ما ورد في سفر التثنية الأصحاح 12 من الآية 8 وحتى 14 وأيضا في الأصحاح 16 من الآية 15 وحتى 17، فقد كان كل الشعب في إسرائيل يذهب إلى أورشليم 3 مرات في السنة لعبادة الرب في الهيكل. لكن بعد انقسام المملكة إلى شمالية وجنوبية، خاف يربعام من تمرد الأسباط 10 عليه بعد ذهابهم إلى أورشليم لتقديم الذبائح هناك. لذلك فقد سبك 2 عجلي ذهب ووضع واحدا في بيت إيل في جنوب مملكته والآخر في دان في شمال مملكته، ثم قال للشعب: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. وهكذا فقد تسبب الملك يربعام في إغواء الشعب وإبعاده عن الله. ثم نقرأ في سفر الملوك الأول الأصحاح 13 والآية 1 أن نبيا جاء من يهوذا حاملا رسالة إلى يربعام، وقد قال النبي ليربعام إن الله سيقيم ملكا اسمه يوشيا في المستقبل، وأن يوشيا هذا سيذبح كهنة يربعام الزائفين على مذابحهم الوثنية. كما أن النبي اسمه أخيا تنبأ بأن الرب سيبيد كل ذكر من نسل الملك يربعام بسبب الآثام التي ارتكبها ولأنه أثار غيظ إله إسرائيل. وقد تحققت نبوءات الأنبياء على يربعام ونسله. لهذا ينبغي علينا عزيزي المستمع نحن أيضا أن نصغي إلى الكلمات التي نطق بها أنبياء الله في الكتاب المقدس، لأنها تحمل إنذارات مهمة لنا. وكما رأينا فإن سفر الملوك الأول والثاني هما سفران تاريخيان كتبا من وجهة نظر نبوية، والله يريدنا أن نحذو حذو الملوك الصالحين الذين آمنوا به وأطاعوه، وأن نتعلم دروسا مفيدة من الملوك الذين أداروا ظهورهم له وتمردوا عليه. بهذا نأتي صديق المستمع إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة سوف نستعرض معا بمشيئة الله سفري أخبار الأيام الأول والثاني. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
سألوني في هو إلهك، والنفس فيك ليه منحنية، إلهي حولي، إلهي فيا، إلهي فوقي، إلهي ليا، هو الحبيب هو الملجأ من تحت أذرع أبدية، دايما معايا، دايما معايا، دب نفسه حواليا ساكن جوايا. معايا دايما معايا. عصاه عكازه هم عزايا دايما معايا دايما معايا. ده بنفسه حواليا ساكن ابني بذراعه الممدودة وإيده شديدة قوية. ساندني بذراعه الممدودة وإيده شديدة قوية. حتى لو الأخطار موجودة ملاكه واقف حواليا. حتى لو الأخطار موجودة ملاكه واقف حواليا دايما معايا دايما معايا. ده بنفسه حواليا ساكن جوايا دايما معايا دايما معايا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.